بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد أن جاء الحاج في يوم العيد بالواجب الأول وهو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وبالواجب الثاني وهو الذبح، بقي عليه الواجب الثالث في يوم العيد في منى وهو الحلق أو التقصير. يعتبر في الحلق والتقصير القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحل الحلق أو التقصير أن يكون بعد الرمي وبعد الذبح، ذبح الهدي، فلا يجوز أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي ولا على الذبح. لو أنه قدمه حلق مثلا جهلا بالحكم أو نسيانا، كان يعرف الحكم لكنه غفل ونسى نسي فحلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح الهدي، ففي هذه الحالة صح هذا الحلق وأجزأ ولا يحتاج إلى إعادة الحلق مرة ثانية. ويجب إيقاع الحلق نهارا، فلو أنه ذبح رمى الهدي رمى عفوا الجمرات وذبح الهدي ثم جاءه الليل، لو أنه رمى جمرة العقبة ثم ذبح هديه ثم جاءه الليل ولم يقصر أو يحلق، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يقصر أو يحلق في الليل، لابد من إيقاع الحلق أو التقصير نهارا. لو أن شخصا، طبعا هذا لا فرق فيه بين العالم والجاهل، لو أنه جاهل بالحكم وقصر ليلا لا يجزئ، في اليوم التالي لابد من إعادته. لو أن شخصا رمى جمرة العقبة وأراد أن يذبح ولكنه ما وسعه الذبح بسبب أنه لم يجد شاة مثلا مناسبة، أو كان الذهاب إلى مكان الذبح بعيدا، فعلم أنه لو أراد أن يذهب إلى مكان الذبح فإن الشمس ستغرب، ففي هذه الحالة علم أنه لن يتمكن من الإتيان بالذبح في يوم العاشر من ذي الحجة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقصر وإن لم يأتي بالذبح، باعتبار أن الذبح هو لم يكن متمكنا منه في هذا اليوم فيأتي بما تمكن من هذه الأعمال. لو أنه مثلا لم يتمكن حتى من الرمي ولم يتمكن من الذبح، يعني الآن ربما هو وصل بعض السنين، ربما يتيه بعض الحجاج فلا يصل إلى منى إلا في وقت متأخر من النهار، لو أراد أن يذهب إلى الجمرة لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات فإن الوقت لا يسع، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقصر. يعني عندنا ثلاثة أعمال يوم العيد، الأول رمي جمرة العقبة لابد أن يأتي به، إذا لم يستطع أن يأتي به يأتي بالعمل الثاني وهو ذبح الهدي، فإن لم يتمكن من ذبح الهدي يأتي بالعمل الثالث وهو الحلق أو التقصير. بالنسبة إلى النساء، لا يجوز لهن الحلق. الحلق يعني بالموس، إزالة الشعر بالموس كاملا. النساء لا يجوز لهن الحلق بل يتعين عليهن التقصير. وأما بالنسبة إلى الرجال فالرجل مخير بين الحلق وبين التقصير، والحلق أفضل. وورد في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: طوبى للمحلقين، طوبى للمحلقين، طوبى للمحلقين، طوبى للمقصرين. إلا إذا كان الشخص يحج حج صرورة، يعني لأول مرة يذهب، وهذه حجته حجة إسلام، ففي هذه الحالة الأحوط أن يحلق، لأن بعض العلماء يحتاط وبعض العلماء يوجب، وإن كان بعض العلماء يجوز. فمقتضى الاحتياط أن الشخص إذا كان حجه صرورة لأول مرة يحج فيحلق، وهو على كل حال أفضل، وهو زينة الحج. إذا أراد شخص أن يحلق رأسه فعلم أن الحلاق سيجرحه، باعتبار أن الآن إلى الآن هو لم يقصر، لم يتحلل من إحرامه، فلا يجوز له إخراج الدم من جسده. لو علم أن الحلاق سيجرح رأسه، لأنه هناك الملاحظ أنه كل هندي يصبح حلاقا في يوم العيد، وهذه طبعا يكون وسيلة إلى كسب المال، فربما بعض الهنود ليسوا بحلاقين مع ذلك يحلقون رؤوس الحجاج. لو علمت أن هذا الشخص يعني كلما رأيت كلما أخذ رأس حاج جرحه، فأنا أعلم أنه أيضا سيجرح رأسي ولم أجد غيره، ففي هذه الحالة أقصر أولا ثم أحلق. الحلق يجب أو التقصير يجب أن يكون بمنى، ولا يجوز للحاج أن يحلق أو يقصر خارج منى. بالنسبة إلى الذبح، ذبح الهدي، قلنا فيما تقدم أنه يكون داخل منى، لكن باعتبار هذه السنين لا يتمكن الحاج من أن يذبح هديه داخل منى ولا في وادي محسر، بل الآن صار ذبح الهدي في مكة. فلو أنه ذهب إلى مكة وذبح هديه هناك لا يجوز له أن يقصر في مكة، بل لا بد أن يرجع إلى منى ويقصر أو يحلق في منى ويترك شعره هناك. إذا كان خرج من منى ولم يتمكن من الرجوع إليها، لو أنه نسي مثلا، نسي أن يحلق أو يقصر إلى أن خرج من منى، وطبعا إذا كان يتمكن من الرجوع وجب عليه الرجوع إلى منى والحلق أو التقصير فيها. وأما إذا لم يتمكن فيحلق حيثما كان أو يقصر حيثما كان ويبعث بشعره إلى منى. نية الحلق أو التقصير قبل أن يحرك الموس على رأسه يقول أحلق إذا كان يريد أن يحلق، أو أقصر إذا يريد أن يقصر. أحلق للإحلال من إحرام حج التمتع، حجة الإسلام، عفوا حجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. أحلق أو أقصر للإحلال من إحرام حجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان حجا مستحبا يقول أقصر للإحلال من إحرام الحج المندوب، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان حجا احتياطيا أقصر للإحلال من الحج الذي أنا مخاطب به، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان نيابة أقصر للإحلال من إحرام. طبعا حجة الإسلام إذا كان الذي تنوب عنه حجته واجبة، أو الحج المندوب إذا كان الذي تنوب عنه حجته مستحبة. حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان قربة إلى الله تعالى. قلنا لما تريد أن تنوي تقول أقصر للإحلال كما بيناها في التقصير في عمرة التمتع، يعني الآن أنت محرم وتريد أن تتحلل من الإحرام وأن تنهي الإحرام بهذا التقصير أو الحلق، فتقول أحلق للإحلال من الإحرام حتى أتحلل من الإحرام وأنهي الإحرام. بالنسبة إلى الشخص الحاج إذا حلق أو قصر حل له كل ما حرم عليه، الآن تحلل من إحرامه فحل له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام ما عدا النساء والطيب والصيد على الأحوط في الأخير. الصيد يبقى حتى بعد تمام أعمال الحج يبقى محرما على الحاج إلى ظهر، إلى ما بعد ظهر اليوم 13. لو أنه في اليوم 12 نفر وأنهى الأعمال ورجع إلى بلده في اليوم 12 تبقى حرمة الصيد عليه إلى ما بعد الظهر من اليوم 13 وهو في بلده يحرم عليه الصيد. لو أن شخصا لم يقصر أو لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم ثم تذكر الناس أو علم هذا الجاهل بالحكم، علم أنه يجب عليه أن يقصر أو يجب عليه أن يحلق، لكن تذكر أو علم بعد الطواف أو بعد السعي، فيجب عليه أن يتدارك الحلق، يحلق أو يقصر على حسب وظيفته، ولكن لا يجب عليه إعادة الطواف وإعادة السعي وإن كانت الإعادة أحوط وأفضل. إذا جاء الحاج بهذا العمل الثالث وهو الحلق أو التقصير، الآن في هذا اليوم وهو اليوم 10 يجوز له أن يذهب إلى مكة لأداء الأعمال، ويجوز أن يذهب في الليل، ويجوز أن يذهب في اليوم التالي، والأفضل أن يأتي بطواف الحج وصلاة ركعتي الطواف والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتي طواف النساء، الأفضل أن يأتي بها في اليوم 10 أيضا من ذي الحجة. وإذا أخره إلى اليوم 11 لا بأس، بل إلى أيام التشريق وهو اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة أيضا لا بأس، وإذا أخرها إلى أواخر ذي الحجة أيضا يجوز له ذلك. الآن الواجب على الحاج أن يأتي بهذه الأعمال، يعني الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج وهو الطواف. طواف الحج يسمى، ويسمى طواف الزيارة، وصلاة ركعتي الطواف هذا الثاني، والثالث السعي بين الصفا والمروة. هذه الواجبات الثلاثة في كيفيتها، في شرائطها، مثل ما تقدم في طواف العمرة وصلاة ركعتي الطواف والسعي في العمرة حرفا بحرف، لا فرق إلا في النية فقط. لما تذهب إلى مكة تنوي طواف الحج أو طواف الزيارة تقول أطوف بهذا البيت 7 أشواط طواف الحج أو طواف الزيارة، لحجة الإسلام حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان حجا مستحبا تقول أطوف بهذا البيت 7 أشواط طواف الحج أو طواف الزيارة للحج المندوب حج التمتع قربة إلى الله تعالى، وهكذا باقي النيات. ثم بعد طواف الحج بنفس الكيفية التي قلناها ونفس الشرائط، لابد أن تكون على طهارة، ولابد أن تكون ثيابك طاهرة أيضا. وهنا نقطة مهمة أود أن ألفت النظر إليها، وهو أنه في هذه الطوافات، طواف الحج، عادة بعدما يتحلل الحاج من إحرامه في اليوم العاشر ويقصر أو يحلق، عادة يستحم الحجاج ويلبسون ملابسهم المخيط، الملابس العادية، ثم يذهبون إلى أداء الطواف، طواف الحج وصلاة ركعتي الطواف والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتي طواف النساء. في هذه الحال يطوفون بملابسهم العادية المخيط. لابد هنا أن يلتفت الحاج إلى أن الملابس التي يلبسها طاهرة. أما أنه هذه الملابس كانت متنجسة أو خلطت بملابس متنجسة وكانت مثلا يجعلها في الغسالة الطاهر والنجس يغسلها بالصابون ثم يأخذها ويلبسها، هذا لا يصح. لابد أن تحرز أن هذه الملابس التي تلبسها طاهرة، لأن بعض الرجال يعطي ملابسه إلى زوجته مثلا وهي تغسل الملابس وهي لا تعرف بكيفية تطهير الملابس. بعض النساء يحسبن أن الغسالة لما تجعل فيها الملابس وتغسل بالماء والصابون والمبيض الكلوركس مثلا، يحسبن أن هذه الملابس الآن صارت طاهرة، حتى لو كان فيها نجاسة الآن ما فيها نجاسة، الآن أصبحت نظيفة، فهي في الواقع أصبحت نظيفة ولم تصبح طاهرة. هناك فرق بين النظافة وبين الطهارة. الكافر ربما يكون نظيف، قد يكون أنظف من المسلم، أنظف من بعض المسلمين، لكنه نجس. النجاسة شيء والنظافة شيء ثاني. الإنسان لما يكون ثيابه ليس فيها أوساخ نظيفة، لكن هل هي طاهرة؟ لا، ربما يكون أصابها بول، لكن لما تنظر إليها لا تجد آثار للبول فيها، فهي نظيفة ولكنها متنجسة. فيراعي الشخص أن ثيابه الداخلية والخارجية تكون طاهرة، وقد أحرز طهارتها حتى يطوف بثياب طاهرة ويكون طوافه صحيح. كما سبق أن نبهنا فيما تقدم، أيضا هنا نعيد نقول بالنسبة إلى هذه الطوافات، طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، يجب أن تكون هذه بعد أعمال منى، يجب أن تكون بعد الرمي وبعد الذبح وبعد الحلق أو التقصير، فلا يجوز تقديمها على أعمال منى، ولا يجوز تقديمها على الوقوفين، الوقوف بالمزدلفة بعرفات والوقوف بالمزدلفة، إلا لذوي الأعذار مثل المرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض. إذا كان امرأة مثلا الآن هذه المرأة أدت أعمال عمرة التمتع، ولنفترض أنه أدت الأعمال في اليوم مثلا 7 من ذي الحجة، هي تتوقع أنه في اليوم التاسع العاشر مثلا سيأتي لها الحيض، سيطرقها الحيض. فإذا كانت تتوقع ذلك يجوز لها أن تقدم طواف الحج، وأيضا لا بأس بأن تضم إليه السعي، لكن بعد أداء أعمال من الرمي والذبح والتقصير يجب عليها بعد ذلك إذا جاءها الحيض أن تسعى، وإن كان هي قدمت السعي لكن لابد أن تأتي به في موضعه وفي وقته، فتأتي بالسعي بعد ذلك بنفسها وإن كان معها الدم. وأما بالنسبة إلى طواف النساء فإن كان الوقت يسع أن تنقى وتغتسل من حيضها وتأتي بطواف النساء كان بها، تنتظر إلى أن تنقى وبعد ذلك تغتسل غسل الحيض وتأتي بطواف النساء وصلاة طواف النساء. وأما إذا كان الوقت لا يسع أو الرفقة والحملة من معها لن ينتظروها، ففي هذه الحالة تنوب بعد أن تسعى هي بنفسها، تنوب من يطوف عنها طواف النساء ويصلي ركعتي طواف النساء. وأما بالنسبة إلى الضعفاء كالشيخ الكبير أو المريض الذي لا يستطيع ولا يقدر على الزحام، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقدم قبل الموقفين طواف الحج ويصلي ركعتيه وأيضا السعي وطواف النساء أيضا وصلاة ركعتي طواف النساء. وكذا بالنسبة إلى من يخاف على نفسه من دخول مكة، بعضهم ربما تهدده شخص بعد أعمال منى، تهدده شخص في مكة فهو يخاف أن يذهب إلى مكة، ففي هذه الحال ممكن أن يقدم طواف الحج والصلاة والسعي وطواف النساء وصلاة طواف النساء. ثم بعد أعمال منى لا يجب عليه أن يرجع إلى مكة، يذهب حيث شاء. فإذا بالنسبة إلى المرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض، هذه نقطة مهمة لابد أن يلتفت الشخص إليه، إذا أرادت أن تقدم طواف الحج تقدمه وتقدم السعي لكن لا تجتزئ بالسعي، بعد ذلك إذا جاءها الحيض وما وسعها أن تبقى لتطهر ثم تطوف، ففي هذه الحالة تأتي بالسعي وتنوب من يطوف عنها طواف النساء ويصلي ركعتي طواف النساء، لا أنها تقدم طواف الحج والسعي وطواف النساء، لا تقدم فقط طواف الحج والصلاة والسعي لكن بعد ذلك لا بد من إعادة السعي. إذا طاف الحاج طواف الحج وصلى ركعتي الطواف وسعى حل له الطيب، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يلتفت هو لما تحلل من إحرامه في اليوم العاشر بعد أن قصر أو حلق، قلنا حل له كل شيء إلا ثلاثة أشياء، النساء والطيب والصيد، فلا يستعمل مثلا الأمور التي فيها طيب التي نبهنا عليها، الشامبو، الصابون، معجون الأسنان مثلا، أي طيب آخر لا يستعمله إلا بعد أن يطوف طواف الحج ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة، إذا صنع ذلك حل له الطيب. لو أن شخصا ممن يجوز له أن يقدم الطوافين أو الطواف والسعي فقدم الطواف والسعي على الموقفين، فهل بعد أن قدم طواف الحج والسعي يحل له الطيب؟ وبعد أن قدم طواف النساء وصلاة ركعتي طواف النساء تحل له النساء؟ لا، لا تحل هذه الأمور إلا بعد أعمال منى في يوم العاشر، وهي رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير. إذا قصر حلت له هذه الأشياء، وإن كان هو قد طاف طواف الحج وسعى وطاف طواف النساء. ثم بعد أن جاء بصلاة بطواف الحج وصلاة طواف الحج وسعى، بعد ذلك يجب عليه أن يأتي بطواف النساء ويصلي ركعتي طواف النساء، وهما الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج. إلا أن طواف النساء وصلاة ركعتي الطواف للنساء ليس من أركان الحج، ليس من أركان الحج، بمعنى أن من تركهما لا يفسد حجه، وإن كان ترك طواف النساء وصلاة ركعتي طواف النساء متعمدا، هما واجبان، ومن تركهما متعمدا أثم، لكن لا يفسد حجه، فيجب عليه أن يأتي بهما ولو بعد حين. وطواف النساء وإن كان اسمه طواف النساء إلا أنه يجب على النساء ويجب على الرجال، فإذا تركه الرجل حرمت عليه النساء، وإذا تركته المرأة حرم عليها الرجال. النائب الذي يأتي بالحج نيابة، هل يأتي بطواف النساء عنه أو يأتي بطواف النساء نيابة عن المنوب عنه؟ هل يأتي بطواف النساء عنه؟ لأن بمجرد الإحرام لما أحرم المحرم حرمت عليه أشياء من ضمنها النساء، لكن المحرم يأتي إذا كان يحج نيابة يأتي بطواف النساء نيابة عن المنوب عنه، وإن كان المنوب عنه ميتا. وإذا لم يأتي بطواف النساء نيابة عن المنوب عنه حرمت عليه هو النساء، لا أنها تحرم على المنوب عنه. يعني لو أن شخصا حج نيابة عن شخص حي موجود في البلد وحج عنه، طبعا الحج النيابي كما قلنا تارة يكون حج واجب وتارة يكون حج مستحب. لو أن شخصا في البلد متمكن عنده مال لا يريد أن يذهب الحج، ولكن يريد أن ينوب عنه من يحج عنه حجا مستحبا، يعطي شخص أموال ويقول له اذهب وحج عني حج مستحب، لو أن هذا النائب ما طاف طواف النساء تحرم النساء على النائب الذي يؤدي الأعمال لا المنوب عنه الذي في البلد، لا تحرم عليه النساء، فيجب أن يأتي بطواف النساء، وإذا لم يأتي بطواف النساء تحرم عليه النساء كما قلنا، إلى أن يأتي بطواف النساء إما بنفسه. طبعا حتى لو خرج من مكة ورجع إلى بلده، حتى لو ترك طواف النساء جهلا بالحكم أو لنسيان أو متعمد، الأثر وهو حرمة النساء يبقى، فتبقى النساء محرمات عليه إلى أن يرجع إلى مكة، يجب عليه أن يرجع إن كان متمكنا من الرجوع. فيأتي بطواف النساء ويصلي ركعتين. وأما إذا لم يكن متمكنا فينوب شخصا آخر، فإذا جاء النائب بطواف النساء وصلى ركعتين حلت له للمنوب عن النساء هنا. لو أن شخصا ترك طواف النساء ولا يمكن لم يمكنه بعد ذلك أن يأتي بالطواف، إما لعدم قدرته على الرجوع إلى مكة أو لعدم قدرته على مباشرة الطواف، ففي هذه الحالة لا بد من أن ينوب. مثل الآن مرأة تركت طواف النساء إلى أن جاءها الحيض فلم تتمكن من مباشرة هذا العمل أن تأتي به بنفسها وإن كانت هي في مكة، فتنوب من يطوف عنها ويصلي ركعتي طواف النساء بالنيابة عنها. لو أن شخصا لا ذهب إلى بلده لم يطف طواف النساء، قلنا تحرم عليه النساء، لو أنه مات فلا بد أن يؤتى بطواف النساء نيابة عنه من تركته، لأنه واجب من الواجبات لا بد من الإتيان به، وليس المسألة مسألة أنه كأثر، يعني نقول هذا بعد مات حلت له النساء وحرمت عليه النساء، الآن هو مات فلا يجب الإتيان به وقضائه بالنيابة عنه من تركته. فعلى هذا الأساس لو أن شخصا حرما كبير في السن لا مأرب له في النساء فهذا أيضا يجب أن يطوف طواف النساء، وإذا لم يطف يناب عنه. كل من أحرم لابد أن يطاف عنه، يطوف طواف النساء أو لم يتمكن يطاف عن، كان له مأرب في النساء أو لم يكن له مأرب في النساء. لا يجوز أن يقدم طواف النساء على السعي، فلو قدم طواف النساء على السعي إذا كان عالما متعمدا فسعيه باطل، لا بد عفوا طوافه طواف النساء باطل، لا بد أن يأتي بالسعي ثم بعد ذلك يأتي بطواف النساء بعده. وأما إذا كان عن جهل أو عن نسيان فهنا الأحوط له أن يعيد، الأحوط أن يعيد أيضا. إذا كان الشخص في مكة مثلا ولم يتمكن من الطواف، إذا كان لم يتمكن من الطواف لعجز لكنه يتمكن من صلاة ركعتي الطواف، ففي هذه الحالة ينوب من يطوف عنه. طبعا إذا كان يتمكن بمعونة شخص كما قلنا في طواف العمرة، إذا كان يتمكن ولو بمعونة شخص يساعده ولو محمولا ولو على عربة وجب عليه ذلك، إذا لم يتمكن حتى محمول ففي هذه الحالة ينوب من يطوف عنه. إذا كان لا يتمكن من الطواف ولكنه يتمكن من صلاة ركعتي الطواف ففي هذه الحالة ينوب من يطوف عنه ثم هو يصلي بنفسه، لأن صلاة ركعتي الطواف هو متمكن منها. إلى هنا تم الواجب الحادي عشر من واجبات عمرة التمتع بعد أن جاء عفوا من واجبات الحج بعد أن جاء الحاج بطواف الحج وصلاة ركعتيه والسعي وطواف النساء وصلى ركعتي طواف النساء، بعد ذلك يجب عليه أن يرجع إلى منى. إذا كان أدى هذه الأعمال في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر، على كل حال ليلة الحادي عشر لابد أن يبيتها في منى، وكذا ليلة الثاني عشر. يجب المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة، هذا بالنسبة إلى كل حاج وحاجة إلا الذي لم يجتنب الصيد في أثناء إحرامه. إذا كان شخص اصطاد في أثناء الإحرام فيجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة عشرة أيضا، أو شخص لم يجتنب النساء، إذا لم يجتنب الصيد أو لم يجتنب النساء فكذلك يجب عليه أن يبيت في الليلة الثالثة عشرة أيضا. أو إذا كان شخص في منى في اليوم الثاني عشر وأراد أن يخرج، إما أنه لم يخرج اختيارا وبقي في اليوم الثاني عشر في منى إلى أن غربت عليه الشمس ودخل الليل، فيجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة عشرة. أو أنه لم يتمكن من الخروج من منى بسبب الزحام إلى أن دخل عليه الليل ليلة الثالث عشر، فيجب عليه أن يبيت أيضا هذه الليلة في منى. المبيت في منى لا يجب أن يكون كل الليل، ممكن نصف ليلة، إما النصف الأول أو النصف الثاني. فإذا بات النصف الأول من قبل الغروب يكون في منى، لما جاء الغروب نوى المبيت، إلى ما بعد منتصف الليل بقليل، بعد ذلك يجوز له أن يخرج من منى ويذهب، إذا أراد أن يذهب إلى مكة يجوز له أن يذهب إلى مكة بعد أن بات النصف الأول. أو أنه قبل أن يأتي النصف الثاني من الليل يجب عليه أن يتواجد في منى وينوي المبيت فيها. طبعا المبيت المراد بالمبيت هو الكون والمكث في منى ليلا، هذا هو المراد بالمبيت، ليس شرطا أن ينام وليس شرطا أن يكون جالسا في خيمته، المهم أن يكون في منى. فلو أنه دخل إلى منى قبل منتصف الليل ونوى المبيت، أبيت بمنى هذه الليلة لحجة الإسلام حج التمتع قربة إلى الله تعالى، أو للحج المندوب حج التمتع قربة إلى الله تعالى، نوى المبيت ثم صار يتجول في طرقات منى، لا مانع، لا مانع من ذلك، لأنه الآن هو في منى، سواء كان ماشيا سواء كان جالسا سواء كان نائما، المهم أنه نوى المبيت ومكث في منى هذه الليلة، إما النصف الأول أو النصف الثاني أو كل الليل لا مانع. بالنسبة إلى بعض الأشخاص، هناك بعض الأشخاص يجوز لهم أن لا يبيت في منى، مثلا من اشتغل بالعبادة في مكة، خرج يعني طول الليل، خرج من منى ودخل في مكة واشتغل في مكة بالعبادة، يعني إما أنه كان يؤدي طواف الحج ويصلي والصلاة والسعي وطواف النساء بعد ذلك أيضا اشتغل بصلاة بطواف مستحب بتلاوة القرآن مثلا بأي عمل عبادي، ففي هذه الحالة يجوز له أن لا يبات في منى ولا شيء عليه. بالنسبة إلى بعض الأشخاص الآخرين الذين هم لم يتمكنوا من المبيت ولكن لم يشتغلوا بالعبادة، مثلا الشخص الذي كان مريضا في مكة، كان في المستشفى مثلا، فهذا لم يشتغل بالعبادة ولا يستطيع أن يأتي إلى منى للمبيت فيها بسبب أنه لا يتمكن، ففي هذه الحالة لا مانع من أن هذا الشخص يبقى في منى في مكة، ولكن عليه أن يكثر عن كل ليلة بشات. هذا إذا لم يشتغل بالعبادة وكان معذورا من المبيت في منى. بهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله المبيت في منى في الحديث الآتي. إذا كان هناك أي مسألة. نعم. لو أن شخصا خرج من مكة قاصدا منى ولكن لم يستطع الوصول إلى منى بسبب زحام السيارات، وهذا كثير يحصل، في هذه الحالة إذا تجاوز عقبة المدنيين، يعني تجاوز مكة، لا مانع من ذلك حتى لو دخل إلى منى بعد الفجر. الاشتغال بالعبادة هل له وقت معين؟ نعم، طول الليل إلى الفجر. إلى الفجر؟ لا لا، إذا كان من الساعة 8 إلى الفجر لا، لأنه من أذان المغرب إلى الساعة 8 ما أداها في العبادة، لابد أن يستوعب كل الليل في العبادة، حتى مع ذلك وصل إلى الحرم للطواف الساعة 8، فإذا ما قضى الليل كله في العبادة، الليل كامل يستوعبه كله في العبادة. مو لازم العبادة في الحرم، حتى مو في مكة، حتى في السكن، في السكن وهو إما تاليا لكتاب الله، كان تاليا لكتاب الله أو كان مصليا أو كان، المهم هناك عبادة، طبعا العبادة بالمعنى الأخص لا العبادة بالمعنى الأعم، لأن العبادة بالمعنى الأعم كل ما قصدت به التقرب إلى الله عبادة، تشرب الماء قربة إلى الله تعالى عبادة لك فيه ثواب، تنام قاصدا أن تتقوى في اليوم التالي على طاعة الله عبادة، لكن ليس بهذا المعنى العبادة، لا، العبادة بمعناها الأخص، صلاة، تلاوة قرآن، طواف، هذه العبادات المعروفة صلى الله عليه وسلم. إذا كان أذكار لا مانع، دعاء، يشتغل بدعاء وأذكار إلى الصباح لا مانع. هنا سؤال أيضا، يعني في مسألة المقدرة على الحج، لمن كان هذا السؤال يقول إذا حج الحاج بمبلغ استلمه من الجمعية علما بأن ترتيبه الخامس وتبقى 6 أشهر على تمام الجمعية، فما حكم حجته؟ هنا طبعا كان لديه راتب شهري والمبلغ الذي استلمه من الجمعية 11,000 ريال، وسلمت للجمعية 5,000 ريال، فما الحكم؟ بما أنه هي هذه المرأة سلمت 5,000 ريال، فإذا لما استلمت 11,000 ريال كان لها 5,000، بهذه 5,000 تتمكن من الحج، فهي قادرة على الحج. طبعا هذا السؤال يعني مثار السؤال بسبب أنه قلنا أن السيد السيستاني حفظه الله إذا كان الشخص عليه دين فلا يكون قادرا على الحج. هنا هي بالمبلغ الذي عندها قادرة على الحج، فالدين في مبالغ أخرى، لا أنه بسبب أن عليه ديون لو سدد هذه الديون ما استطاع أن يأتي بالحج. فهنا الحجة صحيحة، الحجة صحيحة. وعلى كل حال السيد لا يقول أن الحجة باطلة لو أن حج، بس لا تعد حجة إسلام، فممكن في هذه الحال طبعا إذا كان الشخص إما كان يقلد السيد الخوئي قبل السيد السيستاني فيعمل بفتوى الخوئي، وإذا كان يقلد السيد السيستاني قلت أن في هذه الحال هو عنده كان عنده أو عندها هذه المرأة 5,000 ريال، وبهذه 5,000 ريال هي دفعت 5,000 كانت تتمكن أن تحج بها، فهي قادرة على الحج بالنتيجة، فحجتها صحيحة وحجة إسلام إن شاء الله. لو كان المبلغ الذي دفعته أقل على فتوى السيد السيستاني لا تصح حجة إسلام، وإنما تكون حجة مستحبة. إذا كان الشخص غير قادر وحج تكون حجته مستحبة. إذا كان الشخص غير قادر على الحجة وحج، يعني مثلا السيد حفظه الله يفتي بأنه الشخص إذا كان عليه دين هو غير قادر لو حج لا تكون حجته حجة إسلام، حجة مستحبة. ممكن أنه تقع مستحبة ولا تقع حجة إسلام، مثل لو أن شخص غير بالغ وحج، هذه حجة مستحبة وليست حجة إسلام، لأن من شرائط حجة الإسلام البلوغ مثلا والقدرة المالية والبدنية. إذا لم يكن عنده قدرة الاستطاعة، لم تكن هناك استطاعة، فتكون حجة مستحبة. إذا كان الشخص علم أن الحلاق سيدمي فإنه ينوي التقصير، ينوي الحلق بعد ذلك، ينوي أول التقصير ويقصر ثم ينوي الحلق بعد ذلك. نعم. إذا كان علم أن الحلاق سيجرحه يستخدم المكينة على درجة صفر ثم يحلق بالموس. لا، في الحال بالمكينة، المكينة تقصير وإن كان على درجة الصفر. نعم. إذا كنت لا تعلم بأن الحلاق سيجرحك تحتمل، لا هنا تحلق، لا تقصر ثم تحلق، تحلق أولا إذا كنت لا تعلم، وإلا احتمال أن الحلاق يجرح هذا وارد في كل حلاق. الكلام إذا علمت، تعلم بسبب أنك أنت ترى أن هذا كلما حلق لشخص قبلك جرحه، فصار عندك اطمئنان، علم يعني اطمئنان بأنه سيجرحك. ففي هذه الحالة تقصر ثم تحلم. إذا ما تعلم إذا هو ما جرح الغير وتحتمل أنه سيجرحك تحلق، لعله لا يجرحك إن شاء الله. نعم، بالتقصير يتحلل. نعم، إذا كان صبورا أحوط يحلق بعد ذلك. إذا بات في الليلة الثالثة عشرة هل يرمي في يومها؟ نعم، كل مبيت معه رمي في اليوم التالي، فيجب عليه أن يرمي في اليوم التالي أيضا الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم، لا شيء عليه. إذا كان هو لا يعلم أن الحلاق سيدميه، لا يعلم بذلك، فطلب أو أمر الحلاق أن يحلقه فأدمى، لا شيء عليه، يستمر في الحلاقة. هل هناك سؤال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، ويجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.